بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والنجاح للجميع.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الأخلاق السيئة التي يجب على المسلم أن يتبرأ منها وأن يهرب عنها وأن يعتقد حرمتها وسوء عاقبتها، ومن ذلك ما ذكرنا من خلق الحسد الذي يأتي ضمن هذه السلسلة التي نتحدث عنها، وهي فقه القلوب وفقه الأخلاق، وأن من الأخلاق الردية والأخلاق السيئة خلق الحسد. وسبق حديث طويل حول هذا في هذا اللقاء، سأتحدث عن بعض النماذج الحسد التي حصلت في القديم سواء في التاريخ السحيق أو في ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من هذا القبيل. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن أول ذنب عصي الله به هو الحسد، ولذلك أول ما أول الحسد كان حينما حسد إبليس آدم، فالله جل وعلا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك قال أهل العلم من أهل التفسير: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني. وقال بعض العلماء: أول ما عصي الله به الحسد أو بالحسد، وظهر ذلك من إبليس. ولذلك ربنا جل وعلا أكفر إبليس وطرده وأخرجه من الجنة وأوجب له النار، فقال إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك يقول شمس الدين ابن القيم: الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسدا، فالحاسد من جندي إبليس. كذلك من نماذج الحسد أو الحساد قضية ابني آدم الوارد ذكرها في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلن قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فنلحظ هنا أن أحد ابني آدم حسد أخاه بسبب أن الله تعالى تقبل منه ما قربه إلى الله عز وجل ولم يتقبل منه لأمر ما ولمانع ما. لكن هنا انظر إلى مآل الحسد، كيف أنه جره إلى أن يقتل أخاه. ولذلك ما من دم يسفك في هذه الدنيا إلا وعلى ابن آدم الأول الكفل، كفل هذا الذنب، يعني يوضع في ميزان السيئات. من النماذج أيضا ما حصل في حسد إخوة يوسف حينما حسدوه، قال جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولذلك حصل ما حصل ليوسف بسبب هذا الحسد، حسد إخوة يوسف ليوسف. هذا يدلنا على أن أحيانا الأخ يحسد أخاه والقريب يحسد قريبه، وهذا يدلنا على شؤم الحسد وخطورة الحسد. كذلك ما حصل من كفار قريش حينما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته، ولذلك قال جل وعلا عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. قل جل وعلا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فلذلك هم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا دعوته، لأنهم كانوا يرون بأن هناك الأغنياء والمترفين هم أولى بالرسالة، ولا شك بأن هذا اعتقاد باطل. كذلك حسد المنافقين الذي سجله القرآن، قل جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وكذلك حسد أهل الكتاب، فالله جل وعلا قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والمقصود إخواني وأخواتي أن ذكر هذه النماذج في كتاب الله عز وجل يؤكد على قضية خطورة الحسد، وأن الحسد قد يقود إلى قتل الأنفس، الحسد قد يقود إلى الأذية الشديدة، الحسد قد يقود إلى رفض الحق وإباء الحق، ويقود إلى أشياء كثيرة وعظيمة. فالحديث له بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ سعيد، فضل.
يوم فضلك، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، اللهم اجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول: ما الفرق بين الحسد والعين؟ تعريف العين وتعريف الحسد. والسؤال الثاني: هل يجوز نصير لأي شيخ من مشايخ العلم الديني مثلا يقرأ علينا رقية شرعية عن العين أو حسد أو المس الشيطاني أو السحر، ونعطي مبلغ مالي يعني شغله هذا يكون، مع أنه عنده وظائف أخرى مثلا تجارة أو يشتغل في الشرطة أو بالدفاع، أو هل فلوس حرام يعني يأخذها مع القراءة يعني تكون 10 أو 8 دقائق يقرأ عجل الزيتون أو ماي أو على الإنسان نفسه
إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
الله يحفظك يا خسيد. تسمع شال، حياك الله. يجيب فضل الشيخ سؤال أخ سعيد، يقول: ما الفرق بين الحسد والعين؟
الحمد لله، الـ 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 الحسد والعين بينهما عموم وخصوص، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. فالذي يصيب الناس بالعين في واقع الأمر هذا هو حاسد، وما صدرت العين إلا لكونه حاسدا. وأما الحاسد فلا يلزم أن يكون عائنا، فهناك من الحسد من لا يصيب بالعين لكنه يتمنى زوال النعمة عن الآخر، هذا هو الفرق بين الحاسد والعائن.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: إذا كان الشخص به حسد أو عين أو سحر، يقول هل يجوز أن يذهب لشيخ ويقول شيخ دين ويقرأ عليه يقول الرقية الشرعية ويقول يعطيه مبلغ من المال مقابل هذه الرقية؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لما للمصاب بالعين طبعا يسلك الطرق الشرعية وفي في في مثلا التداوي عن هذه العين، وذلك أولا بطلب الوضوء من العائن، بطلب الوضوء من العائن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابي الذي عانى وأصاب سهل بن حنيف بالعين، طلب منه أن يتوضأ له، فصب النبي عليه الصلاة والسلام على رأس سهل بن حنيف وقام ما كان به بأس. والمعنى بأن إذا عرف العائن يطلب منه أن يتوضأ، أما إذا لم يعرف فهنا الرقية الشرعية، يرقي العائن نفسه أو يرقي أهل العائن يرقون يعني المصاب، أو يذهب به إلى عالم أو شيخ مثلا أو متفرغ مثلا يعني مثل هذه الأمور مثلا يرقيه الرقية الشرعية، لا بأس بذلك. وإذا كان الراقي يطلب مثلا مبلغا لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الذين طلبوا يعني جعل على الرقية، أقرهم على ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري، لكن بشرط أن لا تكون وظيفة ومهنة وحرفة يعني الإنسان يقول هذا راتبي وهذا رزقي منها، لا، وإنما يعطى إذا كان محتاجا، وأيضا إذا كان غير محترف، بمعنى أنه يرقي أحيانا ويترك أحيانا أخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ سؤال عن من حضر ومن شهد بدرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم خير الصحابة، وبالنسبة للملائكة من شهد بدرا من الملائكة هل ورد أنهم أيضا خير الملائكة؟
الحمد لله، كان لي جواب سابق وترددت في ذكر الحديث لأني لم أستحضره جيدا، والواقع أنني كما ذكرت بأن هناك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنعم حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قلت خيارنا. قال كذلك، قال جبريل كذلك من شهد بدرا من الملائكة، هم عندنا خيار الملائكة. فهذا الحديث صحيح أخي الفاضل، ولذلك خيار الصحابة من شهد بدرا، وخيار الملائكة أيضا من شهد بدرا، وكان جبريل من جملة من شهد بدرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول طلب مني أحد الأخوة أن أذهب معه إلى خطبة، يقول أحد النساء المهم بأنه أو بأن والديه غير راضين عن هذه الخطبة وهذا الأمر، فيقول هل علي إثم؟
الحمد لله لا إثم عليك، لكن عموما يعني يحرص الخاطب بأن يسترضي والديه، لأنهما يمحضان النصيحة له ويعرفان ما لا يعرف من عواقب هذا الزواج. وأنا ما أدري كيف يعني يرتاح ابن يتقدم لخطبة امرأة وبالنسبة لوالديه غير راضين عن هذه الخطوة، فكيف يرتاح، خاصة وأن هذا يتعلق بالرحم وسيكون هناك أولاد، وربما يعني ترتب على ذلك قطيعة طويلة مثلا. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنصح الخاطب بأن لا يخطو حتى يقنع والديه، فإذا اقتنع طيب، وإذا لم يقتنع ورأيت أنت بأن الخطبة ليس فيها ما يضر يعني من حيث الكفاءة وبقية الأشياء، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول حكم من يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة ويشوش على الآخرين في الذكر؟
الحمد لله. بالنسبة لرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يكره رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة بعد السلام، ومنهم من يرى بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر الله تعالى أعلم سنية رفع الصوت بالذكر بعد السلام، لكن بشرط أن لا يشوش على الآخرين، وإنما يرفع بصوته بالقدر الذي يسمع نفسه أو من حوله، ولا يرفع الصوت العالي الذي يشوش على الآخرين. وبهذا تنتظم الأدلة، وأيضا تتحقق المصلحة من رفع الصوت بالذكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
عليك ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
حياك الله محمد.
الشيخ الله يطول عمركم، بالنسبة للحسد طبعا أنا كل ما أشوف حد ولا شيء يقول اللهم باركهم، اللهم يزيدهم، اللهم يكرمهم، ولكن بالنسبة لي روحي ما يعرف بعض الأحيان إذا أنا مثلا سيارة اشتريتها واستعملتها وشفته أوكي صبار رقاب كبير وكذا، بعدين أنا قلت شوفوا سيارتي زينة، ونفس يوم اختربت وماكينة كنسلت، وبعدين سيارة موجود بالجراج بعشرين يوم عشان يصلح ماكينة. هل حسد استوى حسد لنفسه لماله استوى؟ مثلا أب يقدر عيونه يستوى حسد لأبنائه ولا أبنائه زين هذا استوى؟ طب شو علاج، كيفية العلاج؟ يريد هذا إجابة على السؤال. جزاك الله خير. ثاني شيء بعد العائمة الله يطول عمرهم يطلعون قبل الصلاة 10 دقيقة ويقعدون ينتظرون في المسجد، لكن بعد العائمة متى يطلعون؟ يون أقبس باقي بس 2 دقيقة ولا 1 دقيقة ويسلون يفسر يروحوا. فالزمان الرسول أو حياة الرسول أو مثلا سنة، ما هو السنة أفضل للإمام إن يدخل في المسجد عشان يسلي مثلا؟ لأن أنا أشوف بعد المسجد المسلين يالس ينتظرون يشوف الورق، وين هذا بعد مايا؟ ليش صلاة المغرب موجود، وين هذا بعد مايا؟ ومرة يشوف بون مايا قال لي ليش مايا؟ قل ما خبرنا فاجأ شوف يا الله واحد منكم سلوا. فما مسجد ولا مسجدين، كذا مساجد في مختلف الإمارة. فيريد إجابة عن الشيخ، أنا ما أريد نميمة على علماء ولا أئمة، ولكن يريد توجيه. هو أفضل شيء هل من يعمل عمل فليتخذ عمل، فهو اللي تكون لنا خدوة، يعني لازم ينتظرون بعد الصلاة ويجون قبل الصلاة. وجزاك الله خير، وخلي يعطينا إجابة شيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
وياك الله. عندي كم سؤال أصبحت في كنت مسافر في الطائرة من أمريكا للإمارات، كنا قريب من القطب الشمالي، كان توقيت الفجر على يعني على الطائرة هي يعني على الجهاز الإلكتروني تبع الطائرة، توقيت الفجر الساعة 12 و10 دقائق وتوقيت العشاء 12 و13 دقيقة، يعني في بس 3 دقائق فرق بين العشاء وبين الفجر. فأنا ما يعني هو يمكن أنه كنا في مكان غريب في الكرة الأرضية، بس يعني إذا كان الوقت هيك قريب يعني كيف واحد
يتصرف؟ 3 دقائق فقط بين العشاء والفجر؟
نعم، هذا حسب نظام الملاحة، يعني الحاجة اللي تطلع على جهاز الطائرة على السكرين يعني.
نعم نعم. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله الرد.
عندي سؤال ثاني.
تفضل تفضل بعمر.
بالنسبة للجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر انتظار حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتين له حجة له سبب حجة وعمرة، بالنسبة للنساء هل الجلوس في البيت يعطيهم نفس الثواب؟ وبالنسبة للرجل الجالس في المسجد هل ينبغي الجلوس في نفس مكان الصلاة ولا ممكن مثلا أتحرك وأمشي لتنشط إذا حسيت بخمول؟ وسؤال ثاني لو سمحت، في بعد صلاة الفجر هل الأفضل بعد أذكار الصلاة أنه أقرأ قرآن ثم أقرأ أذكار الصباح، أم أذكار الصباح أولا ثم قرآن؟ يعني هل في الترتيب من فائدة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال بالأخ محمد يقول لنا يعني عادتي أن إذا رأيت شيء أعجبني أن أقول اللهم بارك، فيقول لكن في بعض الأحيان أني أرى شيء يعجبني من مالي، يقول فيقول لا يعني أذكر الله في هذه الحالة، يقول حصل أن يقول حدث أني اشتريت يقول سيارة أعجبتني بعد ذلك يقول أصابها أطل، فيقول هل من الممكن أن الإنسان يحسد نفسه أو يحسد ماله أو يحسد أبنائه؟ ويقول ما العلاج؟
الحمد لله، بالنسبة هل يمكن للإنسان أن يحسد نفسه أو يحسد ماله؟ الجواب نعم، ممكن الإنسان أن يحسد نفسه وأن يحسد ماله وولده مثلا. ولذلك العين هذه هي حرارة تنطلق من القلب كالسهم تخرج من العين فتصيب المال هذا أو تصيب الولد أو تصيب النفس أيضا. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لك تكثر من ذكر الله وتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ما دام أنه حصل وأن صدر منك شيء ترى بأن هذا سببه ما يعني أعجبك. وبالنسبة للمال، إذا كان عندك مال تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثلا. وأما إذا رأيت الخير على غيرك تقول اللهم بارك، اللهم بارك مثلا. هذا هو الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أنصح كل شخص أحيانا يكتشف بأنه يصيب بالعين وهو لا يدري ويكتشف هذا، أن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يكون دائما على لسانه اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله مثلا، خاصة إذا رأى ما يعجبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. قال للرجل هل لا بركت، يعني قلت اللهم بارك. وكذلك إذا دخل بيته قال ما شاء الله، ركب سيارة قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثلا. هذا هو الواجب عليك يا أخي الفاضل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
جزاكم الله بالخير،
مسيك بالنور عافية، تفضل أبو أحمد.
جزاكم الله خير، حياك الله على البرنامج الطيب اللي تستفيد أموركم.
جزاك الله خير، جزاك الله خير أبو أحمد.
السؤالين عندي، سؤال الشيخ، إذا دخل الإنسان صلاة المغرب باقي 3 دقائق 4 دقائق، هل ينتظر يظل واقف لين يأذن أم يجلس أم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ هل في اختلاف الموضوع هذا؟ السؤال هذا
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا لاحظ بعض من الأشخاص لما يدخلوا أي فرض يصلوا ركعتين ويخرجوا يروحوا للبيت ويروحوا بعد قريب الإقامة يرجعوا، هل في منهي هذا الإنسان وجلس ببيت ملك الملوك وصلى ركعتين لا يخرج حتى الإقامة حتى الصلاة، أما مباح لي يعني يخرج ويرجع كان المصلي أو حتى المؤذن؟ فإن رد الجواب من الشيخ ويدا.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ، سؤال لأخ محمد يقول ما السنة في الإمام متى يخرج للصلاة بالناس؟ هل يخرج قريب من الإقامة أو أنه يخرج قبل ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام موكل ب يعني موكل بالصلاة بالناس، وعليه أن يأخذ الاحتياط وأن يعمل بالأسباب التي تجعله لا يتأخر عن جماعة المسجد. بالنسبة لدخوله إذا كان هناك توجيه مثلا رسمي من قبل الجهة المشرفة على المساجد وعلى الأئمة والمؤذنين يجب عليه أن يلتزم ذلك. إذا قيل له تحضر مع الأذان، تحضر قبل الإقامة بكذا، وجد توجيه يلتزم ذلك. أما إذا لم يوجد عليه أن يحتاط، ولا يلزمه أن يكون في المسجد مثلا من الأذان ما دام أنه هو الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن تقام الصلاة نبهه بلال وناداه من باب بيته يقول يا رسول الله الصلاة، فكان يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا نصيحة الإخوان أئمة المساجد أن يكون لهم اهتمام وعناية، وإذا حضر مبكرين فإن هذا سيشجع بقية الناس على الحضور إلى الصلاة مبكرا وإلى إعمار المساجد بذكر الله وبقراءة القرآن وبالتنفل مثلا. فهذا الذي أنصح به إخواني أئمة المساجد.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أبو عمر يقول كنت مسافر بالطائرة من أمريكا إلى الإمارات، يقول هو في منطقة يقول كانها قريب من القطب الشمالي، وجدت يقول أن التوقيت بين صلاة العشاء وصلاة الفجر 3 دقائق فقط.
الحمد لله، ما دام أنه يعني مر بهذه هذه المنطقة وصلى العشاء يجب عليه، ما دام أنه قد مر بوقت صلاة العشاء يجب عليه، وثم بعد ذلك يصلي الفجر، يصلي الفجر. وإذا كانت الطائرة يعني الوقت الذي قطعته ما بين يعني ما بين وقت صلاة العشاء إلى وقت صلاة الفجر هي 3 دقائق، يكون معذور هو، لأنه سيصلي العشاء في وقتها ويكون يدخل بعد ذلك وقت صلاة الفجر بسبب يعني المكان الذي مرت به الطائرة. فحتى لو دخل عليه وقت الفجر ولم يصلي العشاء قضاه، لأنه دخل عليه وقت العشاء فيقضيها بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أقول بالنسبة للجلوس في المسجد بعد الفجر وبعد صلاة الفجر ويذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، يقول هل الفضل الوارد في هذا الأمر أيضا بالنسبة للنساء إذا المرأة جلست في منزلها فصلت الفجر فجلست في مصلاها فذكرت الله حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين، هل تحصل على نفس الأجر؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة مما يعني جعل أهل العلم يتكلمون فيها، لأن الحديث الوارد من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني تطلع الشمس فارتفعت خرج وقت النهي، صلى ركعتين كتبت له عمرة، وهل هذا الأجر يكون للمرأة في بيتها؟ قولا لأهل العلم، أهل العلم قال لا، لأن المرأة لا تنال الأجر إلا إذا صلت الجماعة، صلت مع الجماعة. ومن أهل العلم من قال ما دام أن المرأة لم تجب عليها الجماعة فلها الأجر إذا بقيت وصلت، إذا بقيت في مصلاها تذكر الله حتى ترتفع الشمس وتصلي ركعتين. عموما فضل الله واسع وكرمه عظيم وجوده وإحسانه لا يخفى على أهل الإسلام، فالمرأة التي عندها قدرة على البقاء بعد الصلاة جالسة تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح تحرص على هذا وترجو وتحسن الظن بالله وترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أيضا بالنسبة لمن جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، يقول هل يشترط أن يكون في نفس المكان الذي صلى فيها ويجوز له أن يغير مكانه؟
الحمد لله، نص الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله، قال العلماء جلس في مكانه، لكن إن احتاج للحركة، إن احتاج للقيام والقعود مثلا لا حرج في ذلك، المقصود بأنه لا يخرج من المسجد، هذا المقصود العام، والخاص أن يبقى في مكانه، يبقى في مكانه ولا يعني يذهب مثلا إلى مكان آخر إلا إذا احتاج كما ذكرت. أهم شيء أنه لا يخرج من المسجد في مثل هذه الحالة.
أيضا يقول فضيلة الشيخ إذا صلى الفجر ثم أتى بالأذكار التي تكون بعد الصلاة فيقول ما الأفضل بعد ذلك، أن يقرأ القرآن أو يأتي بأذكار الصباح؟
الحمد لله، الأمر في هذا واسع، عندنا قاعدة فيما يتعلق بتحصيل المصالح، إذا كان الآن يستطيع في هذه الفترة أن يحصل جميع المصالح الدينية الشرعية فيسلك هذا المسلك. يعني مثلا أتى بأذكار الصلاة بعد الصلاة ثم وجد وقتا ليأتي بأذكار الصباح، يأتي بأذكار الصباح كاملة، ثم وجد وقتا ولم يعني تطلع الشمس بعد قرأ ورده اليومي، يقرأ ورده اليومي الحمد لله. فلذلك ممكن للإنسان أن يرتب جلوسه بعد صلاة الفجر إن هو مكث في مصلاه بأن يأتي بأذكار الصلاة أولا ثم أذكار الصباح ثانيا ثم بعد ذلك يقرأ القرآن أو يأتي بورده اليومي أو يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس.
جزاك الله خير رفع الشيخ وأحسن الله إليكم. وأحمد يقول فضيلة الشيخ أنه إذا دخل إلى المسجد قبل أذان المغرب ب3 أو 4 دقائق هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الوقت من أشد أوقات النهي، ولا يكلف الإنسان شيء لو أنه وقف منتظرا مثلا. ولذلك أنا أنصح أخواني الذين يدخلون المسجد في مثل هذا الوقت أن ينتظروا وقوفا حتى ينتهي المؤذن من الأذان. ولو أن المؤذن أذن ثم شرع الإنسان في ركعتي تحية المسجد لا حرج، لأن الوقت قد دخل والنهي قد زال. لكن انتظار المؤذن حتى ينتهي من أذانه وترديد الأذان خلفه ثم الإتيان بالدعاء، كل هذا فيه أجر وثواب وفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، يقول رأيت البعض يخرج من المسجد بعد الأذان ثم يرجع وقت الإقامة.
الحمد لله، إذا كان خروج الوالد أو عفوا خروج الشخص من المسجد لغرض كان تجديد الوضوء مثلا أو لضرورة أو لحاجة لا حرج، لا حرج في ذلك. أما إذا كان هكذا لمجرد الخروج فقط فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخرج بعد الأذان لا لعذر ولا لسبب، وإنما هكذا فقط، هكذا فقط. أما إذا كان ضرورة أو حاجة أو سبب معين يجوز ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يقول من الأفضل للبنت المتخرجة حديثا هل الزواج أو العمل، علما أن الخاطب يشترط عليها ألا تعمل إذا تزوجها؟
الحمد لله، لا شك بأن المرأة ليس لها أفضل من الزواج، وذلك لأن سنة الله تعالى في الخلق والعباد هو هذا الزواج. الله جل وعلا جعل الزواج من آياته، قال ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيعني المرأة إذا خيرت بين العمل وبين الزواج لا تقدم الزواج، لتحقق سنة الله ولأيضا تستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقضية اشتراط الزوج أنها ما تعمل هذا حق له، فإذا وافقت المرأة لزمها ذلك، إذا لم توافق تخبره تقول لا أنا ما أقبل بهذا الشرط مثلا، هي تقول له، لأن الشروط العقد على نوعين، شروط النكاح وشروط في النكاح، يعني في عقد النكاح. شروط النكاح هذه شرعية من الشارع الحكيم، الشروط التي في النكاح هذه ما يضعه الزوجان، يضع الزوج شروط على زوجته وتضع الزوجة شروط على زوجها بهذه الطريقة. فإذا كانت يعني راضية طيب، إذا كان لا لها نظر وتحفظ تخبر الخاطب بذلك، تقول أنا لا أرضى بهذا الشرط. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هند، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هند.
الخير يا شيخنا،
السيد نور، تفضل.
جزاكم الله خير على هالبرنامج،
وياك الله يحفظك.
شيخنا، حوار بين زوج وزوجته، زوج سأل زوجته لما تتجمل، فقالت أنا في المقام الأول أتجمل لنفسي، فالزوج يقولها لا في المقام الأول أنت تتجملي لنفسك ولزوجك، فهي تقول لا في المقام الأول أنا ما عندي، هو إذا كان التجمل التجمل لنفسي فقط، فما قولكم في هذا
الشيء؟ جزاك الله خير مهندس، ما شاء الله الرد. الشيخ سؤال مهند يسأل عن حوار حصل بين زوجين، فيقول سبب تجمل المرأة، كأنها يعني تقول أن سبب تجمل المرأة لنفسها، بينما الزوج يقول لها أن التجمل يجب أن يكون أيضا للزوج.
الحمد لله، حقيقة يعني بعض الأزواج يعني يحصل هناك بعض الأسئلة التي يستولدونها ها، وهي تضر ولا تنفع. فمثل هذه الأسئلة يعني إذا مثلا قال الزوج لزوجته تتجملين لمن، أعتقد بأن هذا يعني سؤال قد يفتح أبواب من الشر وقد يحضر الشيطان وشيء من هذا القبيل. فلذلك يعني ترك مثل هذه الاستفسارات، ترك مثل هذه الأسئلة، أعتقد هذا هو الواجب. ولذلك يعني من النساء من تتجمل لنفسها مثلا ومن النساء من تتجمل لزوجها حتى إذا غاب زوجها عنها يعني تركت الزينة وأصبحت شعثة يعني لا اهتمام لها بالتجمل. من النساء على العكس يعني يكون تجملها لزوجها ولنفسها فتجد يعني حالة الاعتناء بنفسها دائمة مستمرة. فسؤال الزوج هذا بهذه الطريقة أنا أعتقد بأنه يعني ليس نافعا، وربما حضر الشيطان وحصل في نفس الزوج يعني شيء من أو وقع في نفسه من كلام الزوجة إذا قالت له والله أنا أتجمل لنفسه يعني، وربما الشيطان نفخ في مثل هذا الأمر وصارت فتنة يعني بين الزوج، حتى لو لم تكن في نفس اللحظة ممكن ستكون مستقبلا، أو يبدأ الزوج في موقف معين يعاير زوجته بأنك أنت والله ما سبق أنك تجملت لي وشيء من هذا القبيل بناء على ما سمعه من الزوجة، وقد تكون الزوجة ما قصدت هذا الشيء. لذلك أنا نصيحتي للأخ الفاضل السائل ولكل من يستمع إلي، هناك بعض الأسئلة ضرها أقرب من نفعها، هناك بعض الاستفسار لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، هناك بعض الطرح يعني بين الزوجين قد يعني يثير إشكالات كثيرة. ولذلك الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صحيح أن الزوجة مكلفة بأن تتجمل لزوجها وأن تتزين له، كذلك الزوج يكون على حالة يعني جيدة في التجمل لزوجته. ابن عباس كان ينظر في المرآة وكان يرتب شعره حتى قيل له في ذلك فقال كما أنها تريد كما أنني أريد كذلك تريد، وتلا قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلذلك أنا أنصح يعني بترك بعض هذه الأسئلة والانصراف عنها، والعشرة بالمعروف وإحسان الظن بين الزوجين وشيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير رفض الشيخ. معنا أبو هند، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هند.
الله يحييك وبارك الله فيكم على البرنامج.
الله يبارك فيك.
الله يطول عمرك. سؤالي للشيخ، هل صحيح أن بعد العودة من المقبرة هل يصح يعني أن الواحد يتطهر ويبدل مثلا الملابس اللي عليه؟ هل في يعني شيء وارد بخصوص الشيء هذا؟
إن شاء الله.
ونريد بعد من فضيلة الشيخ النصائح، يعني في شخص مثلا أحيانا يصلي ثلاث فروض، فرضين ما يصلي، أو أحيانا يتكاسل عن أداء الصلوات. جزاكم الله خير.
الله يحفظك بهن، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. مسيك بالعافية.
والله بارك في واحد جاجر هو زوجته وقال له يتغيظ منه، قال له ما تحيش ولا بالحبس. الحين سألني الحين قال هذا طلقني، وما قصدي أنا الطلاق، ما قصدي أني أقول فيه
لو بالحي. تعيد السؤال أبو عبد الله.
أيوة، هو شايخ وزوجته زوجته هو أسنه، وقال له زوجته أنت سير بالحق ما تحيش ولا بالحبس.
سير بيت أهلك
بيت أهلك ولا بالحق وساد الحي قد لا فلان طلقني وما قصد على الطلاق، بس قصد سير الحي شو متفاهم وياك حي كيف الحق يعني هل الصدقة ولا لا.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع رد حياك الله. يفضل شيخ سؤال مهند يقول هل صحيح الورد أن بعد الرجوع من المقبرة أنه يتطهر ويتوضأ ويبدل ملابسه؟
الحمد لله الجواب هذا فيه تفصيل. فإذا كان الشخص باشر تغسيل الميت وقام على تغسيله فيستحب له استحباب أن يتوضأ ولا يغتسل، يستحب له استحباب أن يتوضأ ولا يغتسل، هذا من باشر تغسيل الميت، وقد أفتى بهذا جمع من الصحابة. أما من لم يباشر تغسيل الميت وإنما حضر الصلاة وحضر الدفن فليس صحيحا أن إذا عاد من البيت أنه يرمي ثيابه وتغسل ثيابه ويغتسل هو، هذا غير صحيح، وإنما هذا راجع لأمور عادية وليس عبادية. يعني بعض الناس الآن يرجع من المقبرة
وقد تشبع ثوبه بالتراب والغبار. طبيعي جدا، هذا ما يحتاج فتوى، يرمي ثيابه وربما يغتسل حتى يزيل الغبار الذي علق ببدنه وبشعر رأسه ولحيته مثلا وبدنه، يغتسل اغتسال الطبيعي العادي. أما أن يعتقد الإنسان أنه أي إنسان حضر الدفن أو شهد الدفن أو كذا أو شيع الميت لازم يرجع يغير ثيابه ويغتسل، هذه بدعة من البدع، فلابد من التنبه لهذا الفرق الذي ذكرته قبل قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد نصيحة، يقول من يتكاسل عن بعض الفروض.
الحمد لله، أولا يا أخواني يا أخواتي، بالنسبة للإنسان خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا لعبادته سبحانه وتعالى، وسخر له جل وعلا ما في السماء والأرض ليقيم العبودية لله. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان إنما خلق لهذه المهمة ولهذه الغاية. ومن جملة ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر من النواهي، فيجب على المسلم أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل ما أمر وباجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا هو المسلم. والصلاة من أعظم أركان الإسلام، الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال جل وعلا: يقيمون الصلاة. يقول جل وعلا: أقيم الصلاة. لاحظ أمر وإخبار ما من نبي إلا وقد أمره الله عز وجل بالصلاة. قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. يقول إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة. يقول موسى: اجعلوا بيوتكم قبلة. وأكمل الأنبياء في مسألة الصلاة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله خاتم المرسلين. ولذلك الصلوات أول ما فرضت 50 صلاة. ولك أن تتخيل لو أن الأمر بقي على ما هو عليه في أول الأمر 50 صلاة، والمسلم مطالب بأن يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله من رحمته بالخلق والعباد خففها إلى 5 صلوات. قال تعالى في الحديث القدسي: 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. والمسلم لا بد أن يعلم بأنه ملاق ربه لا محالة، وأنه سيمر عليه الموت كما مر على غيره. فماذا هو قائل لربه عز وجل وقد فرط في هذه الصلوات؟ والصلوات 5 وليست 3 أو أربع أو صلاتان. الصلوات 5، يجب عليه أن يقيم هذه الصلوات 5 التي أمر الله عز وجل بها. والإنسان له أن يحاسب نفسه وأن يخاف لو أنه لقي الله وقد فرط في صلاة من الصلوات وضيع وقتها. لو لقي الله ماذا هو قائل لربه؟ ما هو جوابه؟ ويجب على الإنسان أن يحاسب نفسه. الآن نحن نشاهد هذا العالم المليء بالحوادث كذا، الموت ما يفرق بين صغير وكبير وبين صحيح ومريض وبين ذكر وأنثى، ما يفرق. شباب الآن في عمر الزهور يختطفهم الموت، فلك أن تتخيل لو قدر وقبضت روحك مثلا، ماذا يعني سيكون حالك بين يدي الله عز وجل؟ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. يجب على الإنسان بعدين لله الحمد، الصلاة لك لا عليك، الصلاة لك لا عليك، فيها من الأجور، فيها من رفعة الدرجات، علو المنازل. الصلاة نعمة من نعم الله، الصلاة جنة لمن فعلا أقام حق الإقامة، أقامها بقلبه وأقامها بقالبه، عرف قيمة الصلاة. الصلاة يتلذذ بها أهل الإيمان، تنعمون بها. رسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر دخل في الصلاة، ما يهرب من الصلاة، لا، يدخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ليس كحالي بعض الشباب هدانا الله وإياهم وأرشدنا وإياهم إلى الحق يبتعد عن الصلاة ويبتعد عن المساجد. فلذلك وصيتي لنفسي ولإخواني بالتزام الصلاة والمحافظة عليها. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالصلاة كثيرا، حتى إنه وهو في سياق الموت ينادي يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير.
بارك الله فيكم. فصيح معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي سؤالين لو تكرمت.
نعم.
السؤال الأول هي مسألة شخصية، لكن أنا أحب أني باختصرها على أساس أني ما أخذ من وقتهم كثير. شخص صارت عنده مشاكل كثيرة في العائلة بينه وبين زوجته، دخل بينهم حسد أو نوع من الأمور اللي حين طالع حاليا، السحر والأعمال، فلجأ هذا الشخص للناس اللي هم يعالجون سواء بالسحر أو مثلا بالعمل أو شو ما كان. بعد فترة هذا الشخص عرف أن هذا كله خطأ، عرف أن هذا كله ما يفيد شيء، ويمشي في درب ويدفع مبالغ طائلة ما لها معنى. هذا الشخص رجع وتاب ورجع للاستغفار ورجع للصلاة وللدعاء ويتضرع الله سبحانه وتعالى، فاللي كان فيه قبل تحسنت أموره الأفضل بعد لجوء لله سبحانه وتعالى ولدعية ولذكار. في هالحالة سؤالي هني، هل اللي كان مشى عليه قبل بسبب أنه ما كان عنده حل وضايع ما عارف شي يسوي فاتجه لهذا الطريق، فجأة عرف خطأه ورجع تاب عن اللي كان يعمله قبل ورجع للدرب الصح؟ السؤال الأول هذا. السؤال الثاني بالنسبة لموضوع السفر، المسافة، إذا أنا أطلع من الإمارة اللي ساكن فيها للإمارة اللي أداوم فيها 40 كيلو، ومسافة السفر في كذا من جمهور علماء اختلفوا في مسافة السفر، مثلا إذا أنا رايح 40 كيلو وراجع 40 كيلو، هل هذا يعتبر سفر؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
جزاك الله خير أخي عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جفا الشيخ سؤال عبد الله يقول رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف، فقال لها اذهبي لبيت أهلك وأنا سألحقك، فيقول هل هذا يعتبر طلاق؟
الحمد لله، هذا من الكنايات، كنايات الطلاق، ويعني العلماء يقولون بأنه يرجع فيه إلى نية القائل، وواضح بأن القائل لم يقصد الطلاق بدليل قال أنا سألحقك، أنا سأل حق، وهذا يدل على أن هذا ليس بالطلاق وإنما هذا تهديد فقط. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول الشخص حصل بينه وبين زوجته مشاكل وحسد وسحر، لجأ يقول إلى السحرة والمشعوذين، ثم يقول عرف أنه على خطأ فتاب ورجع للصلاة والدعاء والرقية الشرعية، فيقول تحسنت أموره، هل ما قام به قبل ذلك وندم عليه وتاب هل محاسب عليه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في الحكم على بعض الأشياء أو الظواهر التي تحصل في حياته ويحكم عليها بطريقة سلبية أو يعني يذهب إلى أمور حقيقة ليس لها رصيد من الواقع وإنما هي مجرد شكوك وظنون، لأن الشيطان يدخل في مثل هذه الأشياء، وهذا هي الخطوة الأولى التي يجب على الإنسان أن يسلكها. الأمر الثاني الحمد لله ما دام أن الإنسان اكتشف خطأه والآن ولله الحمد يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويكثر من يعني ذكره، وأيضا يتعلم الأحكام الشرعية في مثل هذه القضايا، وأيضا يكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، يكثر من الصدقة، يبر والديه، لأن هذه كلها أسباب مكفرة للخطايا والذنوب والآثام، ولا شيء عليه الحمد لله ما دام أنه اكتشف هذا. وأيضا يحدث حسنة، ومن الحسنات أنه يعلم الناس، فإذا مر عليه مثل هذا الموضوع لقريب أو صديق أو أحد من الأهل والعائلة يخبر بذلك، يقول لا انتبه، لا يذهب بالك بعيد، لا يذهب يعني تفكيرك إلى أن هذا والله سحر أو شيء، وممكن يذكر له تجربته وكذا حتى لا يقع الآخر أيضا في مثل ما وقع به السائل.
جزاك الله خير. فصيح يقول المسافة المعتبرة في للجمع والقصر في السفر، يقول هل تحسب المسافة من مكان إلى مكان مسافة الذهاب والعودة، أو فقط يقول تحسب المسافة في الذهاب؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يذهب إلى اعتبار المسافة في السفر، فإنهم لا يذكرون العودة وإنما الذهاب فقط. هذا من يذهب إلى اعتبار المسافة في الترخص في السفر قصرا وجمعا وفطرا، فمثلا يقول 85 كيلو، ما يقولون 80 كيلو رايح جاي، لا، وإنما يقول 80 كيلو ذهابا، لأن العودة سفر أيضا. فإذا ذهب وصل إلى المدينة هذا مسافر، إلى من يقرر المسافة ويعتبر المسافة، والعودة أيضا سفر. فلذلك لا, لا, لا يقولون بأن يشترط في المسافة أن تكون ذهابا وإيابا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. نعود لرسالنا القصيرة. يقول مل، يقول الحل مع كثرة التفكير أثناء الصلاة، رغم يقول كثير من المحاولات للتركيز في الصلاة، وهل يقول أثاب على هذه الصلاة؟
الحمد لله، لا بد للإنسان أن يستقبل صلاته وأن يبتعد عن الوساوس هذه والمشغلات أيضا. وبالنسبة للعلاج يكون بإخلاص النية وإصلاح الطوية، ويكون أيضا باستحضار عظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل العظيم الجليل سبحانه وتعالى، ولذلك استشعار مثل هذه المعاني أنا أجزم يقينا بأنه سيوفر للإنسان مناخ للخشوع في الصلاة، كذلك الاتيان بسنن الصلاة ومستحبات الصلاة وآداب الصلاة، وأن يقطع أيضا كل المشوشات والمشغلات التي ربما تلهيه، وأن يدخل إلى الصلاة بقلب يعني بعيد عن المشغلات هذه، ويعني يحرص على أن يعني يتخيل بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة في حياتي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد عنه في أحاديث تشير إلى هذا المعنى، وهو أن يجعل الإنسان هذه الصلاة هي آخر الصلاة، هذا سيجعله يعني خاشعا بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء شعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.